لما بنفتح كتب التاريخ بنلاقي تواريخ محددة مكتوب جنبها كلمة استقلال، يوم كذا الدولة الفلانية بقت حرة. بس يا ترى هل كل اللي مكتوب على الورق بيعكس الحقيقة اللي حصلت على الأرض؟ هنشوف مثال لده النهاردة في تجربة بريطانيا في العراق، التجربة اللي بريطانيا حبت تقدمها للعالم على إنها قصة النجاح الكبيرة بتاعتها في الشرق الأوسط. كانت عاوزة تقول للعالم شوفوا إحنا مش محتلين، إحنا جايين نساعد، وادي العراقي بقت دولة مستقلة وليها كرسي في عصبة الأمم. بس وراء النجاح ده كان فيه كواليس تانية خالص، كان فيه ملك مستورد بيحاول يوفق بين نارين، وشعب مكون من طوائف مختلفة مفيش بينهم أي حاجة مشتركة غير إن هم بيكرهوا الإنجليز، واستقلال مفخخ بشروط تضمن إن الكلمة الأخيرة تفضل لبريطانيا. تعالوا النهاردة نفهم إيه حكاية الانتداب دي، وإزاي بريطانيا رسمت خريطة العراق الحديثة، وليه التجربة دي اتوصفت في الآخر بإنها نجاح على الورق وبس. شفنا في الحلقة اللي فاتت تجربة بريطانيا في الأردن، وشفنا إزاي إنها كانت أسهل مستعمرة من حيث الإدارة بالنسبة لبريطانيا. بس العراق لفترة كانت بتمثل بالنسبة لبريطانيا أنجح تجربة انتداب. انتداب إزاي يعني؟ يعني المصطلح ده مهم جدا نفهمه عشان نقدر نستوعب اللي حصل في الفترة دي. الانتداب ببساطة هو نظام وصاية دولية. يعني إيه برضو؟ تخيل إن في طفل أبوه مات وورث فلوس وأملاك، بس هو لسه صغير يعني ما يعرفش يدير الأملاك دي. المحكمة بتعين له وصي، حد كبير يدير له أملاكه ويرعاه لحد ما يكبر ويقدر يعتمد على نفسه، وبعدين الوصي ده يسلم الأمانة ويمشي. في السياسة ده اللي حصل بالظبط. الفكرة الرسمية اللي على الورق يعني إن بعد الحرب العالمية الأولى الدولة العثمانية انهارت. الدول الكبيرة زي بريطانيا وفرنسا وعصبة الأمم اللي هي الأمم المتحدة النهاردة قالوا إن الدول العربية دي لسه صغيرة مش مؤهلة إنها تحكم نفسها بنفسها، لأنها كانت ولايات تابعة للدولة العثمانية مش دول مستقلة. عشان كده إحنا الدول الكبيرة هننتدب نفسنا عشان نساعدهم يبنوا حكومة وجيش وإدارة عشان ما يحصلش فراغ في السلطة وفوضى بعد سقوط الدولة العثمانية، ولما يقفوا على رجليهم هنديهم استقلالهم ونمشي. لكن على أرض الواقع هو كان استعمار بس بشياكة، أو استعمار مقنع. بريطانيا وفرنسا كانوا عاوزين يقسموا تركة الدولة العثمانية ما بينهم، بس ما كانش ينفع يقولوا احتلال صريح لأن العالم كان بيتغير، والأمريكان كانوا رافضين فكرة الاستعمار المباشر القديم. ليه يعني؟ كان عندهم ضمير قوي يعني إلى حد ما. أيامها أمريكا نفسها كانت مستعمرة بريطانية لحد ما ثارت على بريطانيا واستقلت، فكان الكارت اللي بيسوقوا بيه نفسهم في العالم إن هم أرض الأحرار اللي بانوا نفسهم بنفسهم من الصفر، وفي نفس الوقت نظام الاستعمار ده بيدي مجال لدول تانية إنها تكبر وتقوى، وده مش في مصلحة أمريكا اللي عاوزة تبقى كبير القاعدة على طول بعد ما بقيت الدول الكبيرة اتهدت في الحرب العالمية. المهم الدول الكبيرة اخترعت نظام الانتداب عشان يرضوا ضمير العالم، وفي نفس الوقت يسيطروا على الأرض ومواردها زي البترول والمواقع الاستراتيجية. بس برضو الفرق بين الانتداب والاستعمار العادي إن في حالة الاستعمار الدولة المحتلة بتعتبر الأرض دي ملكها للأبد وتعمل فيها اللي هي عاوزة، أما في حالة الانتداب فالدولة المنتدبة بريطانيا مثلا ملزمة إنها تقدم تقارير لعصبة الأمم كل سنة تقول فيها عملت إيه عشان تطور البلد دي، وملزمة قانونا إنها توصل البلد دي للاستقلال في النهاية، وده اللي حصل مع العراق سنة 1932 ومع الأردن سنة 1446. شايف الفرق بين العراق والأردن من حيث مدة الانتداب قد إيه؟ المهم بريطانيا نصبت الملك فيصل الأول في حكم العراق سنة 1921، واتعملت انتخابات لجمعية تأسيسية بدأت في 1924، وتصدق على معاهدة بتنظم العلاقات بين بريطانيا والعراق في نفس السنة دي. على سنة 1930 العراق كانت مملكة دستورية مستقرة، وشغل بريطانيا كدولة انتداب كان خلص، فتعملت مفاوضات على معاهدة جديدة بين بريطانيا والعراق مهدت الطريق لاستقلال العراق سنة 32، وعصبة الأمم اعترفت باستقلال العراق وقبلت الدولة الجديدة كعضو فيها، وده كان الانتداب الوحيد اللي نتج عنه عضوية كاملة في عصبة الأمم في تاريخها اللي استمر 26 سنة. عشان كده العراق بقت محل نظر كل الدول العربية التانية اللي كانت لسه تحت الحكم البريطاني أو الفرنسي، وإنجازاتها بقت هي أهم أهداف القوميين في كل العالم العربي، الاستقلال وعضوية عصبة الأمم. وبينما بريطانيا كانت بتزق مملكة العراق الصغيرة دي ناحية الاستقلال، فورا وجهة النجاح دي كان في واقع مختلف تماما. كتير من العراقيين عمرهم ما قبلوا بوضع بريطانيا في بلدهم، ومعارضتهم ما انتهتش بثورة 1920، لكنها فضلت زي الشوكة في حلق المشروع البريطاني في العراق لحد النهاية. ورغم أن فيصل كان يعني ملك محبوب من نواحي كتير، بس مكانته نفسها اتهزت بسبب اعتماده على البريطانيين. القوميين العراقيين بدأوا مع الوقت يشوفوا فيصل على أنه امتداد للنفوذ البريطاني، وبقوا بينتقدوه في نفس الوقت اللي كانوا بيهاجموا فيه الاستعمار البريطاني. لما فيصل وصل العراق سنة 1921، الإنجليز بدأوا يشتغلوا على تسويقه كمرشح لعرش العراق. في ناس غيره في العراق كانت عينهم على العرش برضه، بس بريطانيا وقفت لهم بكل قوة. واحد من أعيان البصرة الكبار اللي كان عاوز العرش اسمه السيد طالب النقيب، راح قابل زوجة المندوب السامي البريطاني الليدي كوكس عشان يكلمها في الموضوع، بس ما لحقش يروح يا عيني. في السكة لقى نفسه بيتقبض عليه واتنفى لسيلان اللي هي سريلانكا حاليا. المندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس وفريقه نظموا حملات لفيصل عشان يلف على المدن والقبائل في كل العراق قبل ما يتعمل استفتاء شعبي. كان الهدف تأكيد اختيار بريطانيا لفيصل كحاكم للعراق. وفيصل من ناحيته ما كانش بيون، لف في كل أنحاء العراق وقابل الروس الكبيرة والقيادات في كل حتة، وقدر يكسبهم في صفه. يعني حتى من غير مساعدة بريطانيا وإقصائها للمنافسين غالبا كان هيكسب برضه في الاستفتاء، بس الإنجليز برضه ما بيحبوش يسيبوا حاجة للصدف، يعني لازم كل حاجة تبقى محسوبة بالملي. المهم تم تتويج الملك فيصل الأول كمالك على العراق في أغسطس 1921 في حفلة ضخمة بدأت من أول اليوم من نجمة، وحضرها أكتر من 1500 ضيف. وفي الحفلة تم عرض نتائج الاستفتاء اللي نجح فيه فيصل بنسبة 96%، وتم التتويج ورفع العلم العراقي على أنغام النشيد الوطني البريطاني. اللقطة اللي كانت أوضح دليل على أن الملك فيصل كان اختيار بريطانيا مش اختيار الشعب العراقي. عشان كده كان طبيعي أن شهر العسل بين الملك فيصل والشعب العراقي يكون قصير جدا. العراقيين كانوا متصورين أن الملك فيصل قومي عروبي ومستنينه بقى يحرر العراق من الاحتلال البريطاني، لكن أملهم خاب بأسرع مما كانوا يتخيلوا، لأن فيصل كان عارف كويس جدا أنه مش هيقدر يحكم العراق لوحده من غير مساعدة بريطانيا. ده غير أنه أساسا كان محكوم عليه من عصبة الأمم أنه يحكم العراق تحت الانتداب أو الوصاية البريطانية لغاية ما بريطانيا هي اللي تشوف أنه خلاص كبر واتفطم وتودك في الصنعة وممكن يسيبوه يستقل بالعراق. غير كده فيصل كان غريب في العراق، ما هوش عراقي وما معهوش حلفاء غير شوية ضباط كانوا معاه في الثورة العربية وفي مملكة سوريا اللي كان عمرها قصير جدا. عشان كده فيصل ما كانش يقدر يستغنى عن دعم بريطانيا ولا حمايتها، ودي كانت المعضلة. اعتماده على بريطانيا خسروا دعم وولاء الشعب العراقي إلى الأبد. ورطة فيصل دي بانت بوضوح سنة 22 لما بريطانيا صاغت معاهدة عشان تقنن وضعها في العراق. انت عارف أهم من الشغل تظبيط الشغل، ولازم ورقنا كله يبقى قانوني. المعاهدة نصت على أن ملك العراق لازم يستشير بريطانيا في كل المسائل الهامة اللي ممكن تأثر على مصالح والتزامات بريطانيا الدولية والمالية، وأن ده يستمر طول فترة المعاهدة اللي هي قد إيه بقى؟ 20 سنة يا مؤمن، قابلة للتجديد، وصاية مفتوحة، استعمار رسمي يعني بس بطريقة شيك. مشروع المعاهدة واجه معارضة شديدة من الشعب العراقي، والملك فيصل نفسه كان بيشجع المعارضة وبيسخنها في السر عشان يتحجج بيهم، بس بريطانيا حابة تاخدهم على حجرها بالقانون برضه، وحاولت تفصل جمعية تأسيسية عراقية منتخبة عشان هي اللي تصدق على المعاهدة. وطبعا كانت عاوزة تطبخها بحيث ان الجمعية تكون مكونة من ناس تبعها بحيث يمشوا المعاهدة، بس الموضوع تأزم اكتر، وكانت دي اللحظة اللي مصداقية الملك فيصل فيها اتضربت قدام الشعب العراقي. فطلع واحد من قيادات الشيعة وخطب في الناس وقال لهم احنا بايعنا فيصل ملك على العراق بشروط، وهو فشل في تحقيق الشروط دي، وبناء عليه لا احنا ولا الشعب العراقي مدينين لي بأي ولاء. وبدأ يصدر فتاوي بتعلن أن المعاهدة غير شرعية وبتحرم كل أشكال المشاركة في انتخابات الجمعية التأسيسية. مشايخ السنة والشيعة اتحدوا مع القوميين العلمانيين ونظموا حملة مقاطعة ضد الانتخابات اللي جاية. الإنجليز بقى بيفرق معهم الكلام ده ولا الهوى؟ ما دام السياسة الناعمة مش نافعة نديها في الخشن. ففرضوا المعاهدة بالقوة. السلطات البريطانية منعت كل المظاهرات وقبضوا على قيادات المعارضة مشايخ وعلمانيين ونفوهم برا البلد، والطيران البريطاني كان بيقصف أي مظاهرات تطلع. وبعد قمع المعارضة والمظاهرات بالقوة، الإنجليز كملوا في مسرحية الانتخابات واتعملت الجمعية التأسيسية وصدقت على المعاهدة. بس طبعا بالنسبة للشعب اللي في القلب فضل في القلب. الإنجليز كانوا متخيلين أنهم كده سيطروا على الأمور والدنيا هتهدى والمشاكل خلصت، لكن تأتي الرياح بما لا تلحس كله فتستريح. بدأت بسرعة الانقسامات بين المناطق والمجتمعات والعرقيات المختلفة في دولة العراق الجديدة دي اللي اتشكلت من ثلاث ولايات عثمانية اتلصموا جنب بعض عافية كده، بالرغم من انهم مختلفين عن بعض تماما. وبدأت إمتى بقى تظهر الأزمة؟ لما جم يعملوا جيش وطني للدولة الجديدة دي. الملك فيصل زي ما قلنا كان معاه شوية عسكريين خدموا معاه في الثورة العربية، وكانوا متحمسين لتأسيس جيش في العراق يوحد الأكراد والسنة والشيعة من خلال الخدمة العسكرية الوطنية. بس المشروع فشل تماما بسبب المعارضة القوية اللي واجهها من الشيعة والأكراد اللي اعترضوا على التجنيد الإجباري، زي ما اعترضوا على أي مبادرة حكومية كانوا بيشوفوا أنها هتخلي الأقلية السنية تتغول عليهم بالرغم من أنهم أغلبية. الأكراد بالذات كانوا تحدي كبير لفكرة الوحدة والهوية العربية للدولة العراقية لأنهم مش عرب، فكانوا طبعا مش راضيين على تصوير الحكومة للدولة العراقية على أنها دولة عربية وبس، لأنهم كده بيهمشوهم وبيتجاهلون كأنهم مش موجودين أصلا، ما لهمش اعتبار. فبدأوا يطالبوا بحكم ذاتي في مناطقهم، ومع الوقت بدأ يبان أن الحاجة الوحيدة اللي كانت بتجمع الشعب العراقي هي معارضتهم للاحتلال البريطاني بس، لكن غير كده مش متوحدين على أي حاجة تانية. الملك فيصل نفسه يأس من توحيدهم كشعب، وكتب ده في مذكراته قبل وفاته سنة 33، قال: أقول وقلبي ملآن بالأسى أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية، مشبعة بتقاليد وأباطيل دينية لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء، ميالون للفوضى، مستعدون دائما للانقضاض على أي حكومة كانت. لهم دول شوية همج، ما هم الشعب. بالنسبة للإنجليز الموضوع بقى مش جايب همه، تكلفة الحفاظ على النظام في العراق بقت أكبر من المكاسب اللي بيحققوه. عشان كده على سنة 30 الإنجليز بدأوا يعيدوا تقييم الموقف من تاني، لقوا أنهم كانوا أمنوا مصالحهم في البترول من خلال اتفاقية الخط الأحمر سنة 28 اللي أدت لبريطانيا حصة 47% في شركة البترول التركية العراقية، وفرنسا وأمريكا كل واحدة فيهم أخذت 23% بس، وأنهم خلاص يعني أسسوا حكومة موالية وتابعة لبريطانيا في العراق. فلقوا أن بالوضع ده أنهم يضمنوا مصالحهم الاستراتيجية في العراق عن طريق معاهدة وخلاص أحسن وأرخص بكتير من الاستمرار في الاحتلال والسيطرة المباشرة، لأن كده الموضوع بقى جاي عليهم بخسارة. ما هو سعادتك الاحتلال ده بيكلف فلوس مش ببلاش. فقاموا عاملين اتفاقية جديدة عشان تحل محل معاهدة 22 اللي كانت عملت قلق دي والناس اعترضوا عليها. شروط الاتفاق الجديد نصت على ان سفير بريطانيا يبقى له الأولوية بين الممثلين الأجانب في العراق، وان بريطانيا هتحتفظ بقاعدتين جويتين في العراق، وان الجيش العراقي هيكون معتمد على بريطانيا في تدريبه وتزويده بالأسلحة والذخيرة. ده برضو ما كانش استقلال كامل، لكنه كان كفاية عشان يضمن قبول البلد في عصبة الأمم، وكمان يعني أرضى واحد من المطالب الرئيسية للقوميين العراقيين اللي كانوا بيأملوا أن المعاهدة دي تكون خطوة أولى نحو الاستقلال. بعد التصديق على المعاهدة بريطانيا أنهت الانتداب على العراق سنة 32 وتقابلت العراق في عصبة الأمم كدولة مستقلة، وبكده انتهت قصة الانتداب الرسمي وبدأت مرحلة الاستقلال إلا ربع، لأن فضل المسؤولين المدنيين والعسكريين الإنجليز في العراق لهم نفوذ أكبر من الحكومة العراقية نفسها، يعني فضلت السيطرة الغير مباشرة موجودة. العراق بقت دولة لها علم ونشيد وعضوية في عصبة الأمم، بس فضلت مربوطة بخيوط حرير مع لندن، خيوط ناعمة بس قوية جدا، خيوط خنقت الشرعية السياسية للنظام الملكي كله مع الوقت لغاية ما تمت الإطاحة بيه في النهاية سنة 58. تجربة العراق كانت درس قاسي بيثبت أن تغيير المسميات من احتلال لانتداب لتحالف ما بيغيرش حقيقة السيطرة الأجنبية، وأن الدول بتدار بالمصالح مش بالنوايا الطيبة أو بواجب الوصاية زي ما كانوا بيدعوا. بس إذا كانت دي تجربة بريطانيا في العراق الاستعمار الشيك اللي اتعمل بقرارات دولية، يا ترى الوضع كان عامل إزاي في الجانب الثاني من المنطقة، في البلد اللي بريطانيا دخلتها بجيشها بشكل مباشر بحجة حماية الخديوي وفضلت فيها أكتر من 70 سنة. الحلقة الجاية نفتح الدفاتر القديمة لتجربة الاحتلال البريطاني في مصر، وهل كانت التجربة دي مجرد احتلال عسكري ولا كانت عملية إعادة تشكيل كاملة للمجتمع؟ نشوفكم على خير إن شاء الله.